أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في تفسير سورة المطففين. قال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قيل الرحيق هو الشراب الصافي الخالص من الغش والفساد، والمختوم لبيان وصفه بالمختوم لبيان أنه لا يطرأ عليه غش ولا فساد، ولو عد هذا نحوا من التمثيل لكان وجها، فإن الناس في الدنيا اعتادوا أن يكون الشراب الذي يختم يكون ختمه علامة الجودة، مهر استاندارت بتعبير بعضين، الخاتم علامة الجودة، ويكون الخاتم أيضا لضمان أنه لا يدخل عليه غش، باعتبار أن الأطعمة التي تصنع بعناية تختم أيضا بعناية حتى يضمن المستهلك الذي تصل إليه هذه الأطعمة أنها أطعمة باقية على صنع صانعها من غير تدخل. وقلنا إن عد هذا التعبير تمثيلا وجه من جهة أن جعل هذا تفسيرا يوجب أن يصير الختم وصفا لهذا الشراب، باعتبار أن هذا الوصف هو الذي يحقق هذه النتيجة، وهذا غير مقبول، لأن الختم إنما يضمن الجودة وأن لا يدخله غش أو فساد في طعام الدنيا، أما طعام الجنة فلا يطرأ عليه فساد، وليس لأحد أن يتصرف فيه فيدخل عليه غشا، فهو مأمون من هذا الجانب. وإنما المناسب أن يكون هذا تعبيرا على جهة الاستعارة، أن يكون استعارة مبنية على ما نعهده نحن في حياتنا الدنيا، أن الأطعمة المختومة لم يطرأ عليها تصرف يوجب فسادها. مضافا إلى أن هذا إنما يطرأ على الأطعمة التي تخزن، أما طعام اليوم إفطاركم مثلا هل ختم عليه بختم؟ لم يختم عليه، لم، لأنه فرش، لأنه طعام طازج لم يخزن. والطعام الذي يختم هو الطعام المخزون. فهل يلتزم السيد رحمه الله سيد الطباطبائي رحمه الله بأن طعام الجنة كله مخزون؟ وهل هذا من مشوقات، يعني هل يعد هذا من المشوقات للطعام أن يقال لك طعام معتق؟ هذا ليس من المشوقات. نعم بعض الأطعمة تكتسب جودة بالتعتيق، مثل بعض أنواع الجبن وبعض الخل مثلا المعتق، يقولون سركية هفساله يعني معتق 7 سنين، وهذا مصطلح يقصدون من 7 سنين يعني 7 سنين يعني 14 سنة لابد أن يكون مخزن هذه المدة. على أي حال الأطعمة المخزنة إنما تعد أطعمة جيدة في أنواع خاصة من الأطعمة، أما عامة الأطعمة فلا تكون، فلا يكون المخزن منها أعلى وأجود من غير المخزن. وكيف كان؟ حتى لو كان المخزن أجود فالختم ليس هو الذي يضمن الجودة في الجنة، وإنما الختم ضمان الجودة في الدنيا. فالأنسب أن يعد هذا استعارة، يعني هذا خطاب لنا بالأسلوب الذي نفهمه، بالوصف الذي نعرف دلالته، لا أن هذا على جهة الحقيقة في الجنة أنه مختوم، إلا أن يكون الختم ختم تشريف، هذا وجه. مثلا هذا طعام ذوي الرتبة الفلانية، مثل أن يوضع، ما أن توضع سلة من الفاكهة، الفاكهة شيء طازج، توضع سلة من الفاكهة وتغلف بغلاف ويوضع عليها لاصق VIP مثلا، فهذا ختم تشريف ليس ختم ضمان جودة، هذا وجه. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في مثل هذه الآية فليتنافس المتنافسون، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، في تفسير قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ألقيت نظرة خاطفة على كلام المفسرين في تفسير قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فرأيت أنهم حاولوا، تعمدوا أن يتجنبوا أن يسلبوا كلمة فاستبقوا معنى الاستباق، وحملوها على المسارعة والمبادرة، لم، لأنهم يريدون تحاشي حظ القرآن على الاستباق، أي التقدم أحد على أحد. لماذا يريدون تحاشي ذلك؟ يعني إن كانوا تحاشوا ذلك في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإنهم لا مفر لهم من هذا المعنى في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن هذا أي الأمر بالتنافس صريح في هذا المعنى، فلا بد لكم من تفسيره. فهل يلتزمون بأن قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعبير مجازي مثلا؟ ولا مجال لحمل هذه العبارة على المجاز ما دام باب المعنى الحقيقي مفتوحا، فهل للتنافس معنى صحيح لتنافس الخيرات؟ بالأمس طرحنا هذا السؤال، واليوم نقول لا بد من التفصيل بين الخيرات، فإن بعض الخيرات نادرة فالتنافس فيها معقول على حقيقته، مثل كفالة ابنة الحمزة بعد شهادته، فاطمة بنت الحمزة صلوات الله وسلامه عليه بعدما استشهد، هذا خير نادر لا يتكرر، لا توجد 10 أو 1000 فاطمة للحمزة، هي واحدة، فإذا هذا خير نادر، فكون التنافس لا يتصور إلا في النادر أمر معقول هنا، لا من جهة أن الجنة ثوابها نادر، بل من جهة أن الخير نادرا، وهذا مثل خدمة المعصوم مثلا، إذا عطش المعصوم فخدمته بإحضار الماء له نادرا، لأجل أن المعصوم إذا شرب الماء بإحضار واحدا فقد ارتوى، فذهب بذلك موضوع الخير بسقي المعصوم ورفع عطشه بعد ذلك. وهكذا الحال في إفطار الصائم، أنتم في شهر رمضان لا يمكنك أن تفطر الصائمين من حولك خصوصا ذوي رحمك، لأن الإفطار لا يتعدد، فبعض الخير نادر، فنتصور مفهوم الاستباق ووجود الندرة من جهة الخير لا من جهة الجنة، إلا أن هذا غير مضطرد، فإن بعض الخير ليس نادرا، لك عملك ولغيرك عمله. قراءة القرآن، قرأ زيد القرآن أم لم يقرأه؟ باب قراءة القرآن مفتوح لك. الصلاة النافلة، التنفل بالصلاة مفتوح لك، صلى زيد أم لم يصلي؟ وليس حال التنفل بالصلاة وقراءة القرآن كحال كفالة اليتيم أو إفطار الصائم حيث أنه لا يتكرر. فهل نقول إن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ناظر إلى هذا القسم الخاص من الخير، أعني الخير النادر، هل يمكن حمل هاتين الآيتين على هذا القسم من الخير خاصة، بحجة أن هذا القسم من الخير هو الخير الذي يتصور فيه التنافس المحمود، لأن التنافس إذا كان العمل كثيرا كيف يتصور؟ مثلا أتنافس معك على صلاة الليل، كيف يتصور هذا؟ لا يتصور إلا بأن أصلي، يعني أن أسعى لأن أقوم بصلاة الليل وأسعى في الوقت ذاته لوضع العراقيل لك لكي لا تصلي، أما أن أصلي صلاة الليل وأنت مرخى العنان، تعبير مجاز، في أن تصلي، فهذا لا يحقق السبق، إنما يحقق السبق والتنافس أن أقوم بعملين، أن آتي بالخير وأن أضع العقبات أمامك. فنقول إن هذا الوجه يوجب تقييد فاستبقوا الخيرات، يعني فاستبقوا الخيرات التي يندر تحققها أو الخيرات النادرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في الأعمال النادرة. حمل الآيتين على هذا العمل بخصوصه لا تقبله النفس. الذي يستفاد من الآيتين التشجيع على الخير كله، على جميع عمل الخير، لا على خصوص الخير النادر. فهل نلتزم أن التشجيع على الخير النادر يحمل على حقيقته، والتشجيع على الخير المتاح يحمل على المعنى المجازي، يعني سارعوا إليه، ليس تنافسوا، ليس استبقوا، بل سارعوا؟ هذا موجب لاستعمال اللفظ الواحد في معنيين، وهو إن كان جائزا عقلا، لأنه يوجد خلاف فيه بين العلماء أن استعمال اللفظ الواحد في معنيين جائز عقلا، إن كان جائزا عقلا فهو خلاف الظاهر. السيد الخوي يقول جدا، يعني لا تكفيه القرينة العادية، بل يحتاج إلى قرينة قوية حتى نحمل اللفظ على أنه قد استعمل في معنيين. طيب، نكتفي بهذا من حديثنا في التنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. المعاني ليست، لا توجد ألفاظ غريبة في الآيات الشريفة التي تلوناها، فهذه المعاني بالنسبة إلى عامتكم، يعني هذه الآيات لا تحتاج إلى تفسير، لأنها ألفاظها ومفرداتها من الألفاظ التي نستعملها يوميا. وإذا مروا بهم يتغامزون، هذه يتغامزون ذكرتني برواية يرويها ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة عن زيد بن أسلم قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي ابن أحطب زعيم جماعة: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزنا أزواجه ببصرهن. لم يبين ما وجهه، ربما في زمانكم يقولون مثلا ما ماذا يقولون؟ هل انظر إلى العيارة أو شيء من هذا القبيل مثلا. فغمزنا أزواجه ببصرهن فقال مضمضنا، يعني طهرنا أفواهكم. فقلنا من أي شيء؟ فقال من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. ابن حجر يقول إن إسناد هذا الحديث حسن، يعني إنه من الحديث المقبول الذي يحتج به. التغامز أمر معروف له دلالات، هذا يعدونه اليوم من دلالة أفعال الجسد أو لغة الجسد، هذا من لغة الجسد. والتغامز هنا يراد به الاستهزاء، والاستهزاء يكون مع الشك في أن الفعل الذي يفعله الفاعل، أو اليقين بأن الفعل الذي يفعله الفاعل لا جدوى منه، أو إنه كاذب فيما يفعله وأنه يتظاهر بالخير وهو ليس من أهله. وإذا مروا بهم يتغامزون، قال السيد يشيرون بأعينهم استهزاء بهم، يعني تصغيرا لقدرهم. وهذا الاستهزاء بالمؤمنين إنما هو استهزاء بالإيمان، وهو استهزاء بالله ورسوله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، الفكه المرح البطر. والمقصود قال السيد المقصود أنهم يتحدثون فيما بينهم أنهم كانوا يتغامزون على المؤمنين ويسخرون منهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني يشهدون عليهم بالضلال أو يحكمون عليهم بالضلال. وما أرسلوا عليهم حافظين، هذا عده السيد تعقيبا حكما من الله تعالى على سخرية المجرمين من المؤمنين، أن هذا الحكم منهم في غير محل، صادر من غير أهله وواقع في غير محله. أما أنه صادر من غير أهله فهو الذي يقتضيه قوله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. فسر السيد الحافظين بتفسيرين لم يرجح أحدهما على الآخر. التفسير الأول أن المراد بالحافظين الشاهدين، أنكم لم ترسلوا شهودا عليهم. ما هذا الحكم؟ تقولون إنهم لضالون تريدون الشهادة عليهم، من الذي جعلكم شهودا عليهم؟ والتفسير الآخر لحافظين هو القضاء، كأنه قال ومن جعلكم قضاة عليهم، تقولون إن هؤلاء لضالون، هذا قضاء حكم، من الذي أعطاكم هذه الصلاحية؟ يعني خلص نفسك أولا ثم بعد ذلك أصدر أحكاما على غيرك. ويقول الشاعر ما أنت بالحكم لترضى، حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلي، وما أكثر الحكام يعني على الناس الذين يصدرون أحكاما على الناس وهم غير مؤهلين لإصدار الأحكام على الناس. إذا عير الطائي بالبخل ما دروا، وفاخر قسا بالفصاحة باقل، وطاولت الأرض السماء علوها، وكاثرت الجند الحصى والبلابل. بعد البيت المهم لا تحفظونه. طيب ارجعوا إلى الأبيات في جوجل يظهر لكم البيت المهم. نحن وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار. في هذا إما أن يكون هذا على جهة أن الجزاء من جنس العمل، أو يكون ذلك جزاء للمؤمنين، أي مثوبة للمؤمنين بأن يعوضوا عما تحملوه في الحياة الدنيا من الألم، فإنهم يعوضون في يوم القيامة بأن يضحكوا من الكفار. اليوم المراد به يوم القيامة أم ما بعد يوم القيامة، ما بعد الفصل والقضاء ودخول الجنة؟ الظاهر من الآية أن ذلك في يوم القيامة، اليوم، لأنه بعد اليوم، ولكن هذا لا يحسم تفسير الآية، لأن قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يحتمل أن يكون ضحكهم يعني ضحك المؤمنين من الكفار في يوم القيامة، ويحتمل أن يكون القرار الحكم أن يحكم للمؤمنين بأن يعوضوا تعويضا معنويا، فيقال لهم لكم حق الضحك من الكفار والشماتة بهم، أي إن الله سبحانه يشفي صدور المؤمنين ممن ضحك منهم. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ على الأرائك ينظرون، الأريكة بينا تفسيرهم لها، و ينظرون لم يبين متعلق النظر بحسب تفسير، ولكن السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان فسر الآية بأنها تضمنت بيان متعلق النظر. ما هو؟ إلى أي شيء ينظرون؟ قال ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هكذا فسرها، وأرى أن الظاهر خلاف ذلك. ينظرون هل ثوب، لماذا نرى تفسيره هذا خلافا للظاهر؟ لأن النظر هل ثوب لو كان المقصود أن المؤمنين ينظرون إلى عقوبة الكفار، فمعنى ينظرون ينتظرون، هل ينظرون هل ثوب يعني ينتظرون هل ثوب، ولو كان المقصود ينظرون هل يعاقب المجرمون لقال ينظرون هل يثوب الكفار ما كانوا يفعلون، لأن المفروض أنهم في يوم الجمع في يوم القيامة ولم يصدر الحكم بعد. أما لو صدر الحكم بأنهم سيعاقبون، يعني لو صدر الحكم على الفجار بأنهم سيعاقبون، فلا ينتظر المؤمنون أن يعرفوا أن الكفار سيعاقبون أم لا، لأنه لا تبديل لكلمات الله، والمؤمن يعرف هذا، فلا محل للانتظار أنهم هل سيعاقبون أم لا. طيب، فإذا الأقرب أن يكون قوله تعالى على الأرائك ينظرون قد أطلق متعلق النظر لم يبين، وعليك أنت أن تلتمس متعلقا مناسبا. فما هو المتعلق المناسب؟ ينظرون إلى نعيم الله. طيب، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذه جملة مستأنفة، ما هو مفادها؟ هل ثوب؟ هذا سؤال، وهذا سؤال يراد به التقرير باعتبار أن الكفار سيلقون جزاءهم، وأن يختم الحديث عنهم بهذا السؤال فيه رعاية لحالهم في الدنيا باعتبار أنهم يشكون أنهم يبعثون، فالذي يناسب حال شكهم في البعث في الدنيا أن يقال لهم هل ثوب؟ لم. لعل ذلك من جهة أن مجرد احتمال العقوبة في نظر العقل كاف في زجر الإنسان عن اقتراف الجرائر، فيكفي هذا. فإذا أنتم لا تحتاجون إلى اليقين بيوم الدين، بل يكفيكم ليزجركم عن التطفيف وعن السخرية بالمؤمنين، يكفيكم احتمال البعث والنشور، احتمال أن تعاقبوا، ولا يلزم اليقين بالعقوبة. هذا ما يتعلق بتفسير الآية السورة الشريفة، ونعود إلى النظر في الروايات الواردة في تفسير هذه السورة. سنقف أولا قبل الروايات، سنقف على يعني قبل أن نرجع إلى الروايات في تفسير البرهان للسيد البحراني سيد هاشم رحمه الله، سنقرأ بعض الروايات التي نقلها سيد الطباطبائي في الميزان واستفاد منها شيئا، لنرى صحة ما استفاده منها. قال في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام، قال نزلت يعني سورة المطففين على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة، وهم يعني أهل المدينة يومئذ أسوأ الناس كيلا فأحسن الكيل، يعني لما نزلت هذه السورة وفيها تهديد ووعيد للمطففين أحسن الكيل. هذه الرواية موجودة حتى عند غيرنا، حتى في روايات غيرنا موجودة هذه الرواية عن غير الإمام الباقر عليه السلام، هي مروية عندنا عن الإمام الباقر، عند غيرنا مروية عن بعض الصحابة ابن عباس. وفي أصول الكافي بإسناده عن أبي حمزة رحمه الله قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا. هذا يفسر حالة شوق المؤمنين لزيارة الأئمة عليهم السلام. ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وخلق قلوب أو خلق الآن سبق وخلق وخلق قلوب عدونا. عدو للمفرد وللجمع، يعني يصح أعدائنا ويصح عدونا أو عدونا. وخلق قلوب عدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، قلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. قال السيد الطباطبائي: أقول وروي مثله في أصول الكافي بطريق آخر عن الثمالي عنه، يعني عن أبي جعفر عليهما السلام، ورواه في علل الشرائع، يعني الشيخ الصدوق رحمه الله، إذن الكليني رحمه الله والشيخ الصدوق رحمه الله رويا هذه الرواية، ورواه في علل الشرائع بإسناده فيه رفع عن زيد الشحام، هذا يعني خلاف المصطلح في الرفع، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ورواه بإسناد فيه كذا عن أبي عبد الله عليه السلام رواه مثله، العبارة فيها. والأحاديث كما ترى، هذا هو الذي أريد، والأحاديث كما ترى تؤيد ما قدمناه في معنى الآيات. أقول لم أرى في هذه الأحاديث ما يؤيد تفسيره رحمه الله للآيات، التفسير الذي تقدم منه. طيب، قال وفي تفسير القمي، سنقرأ الروايات، نذهب إلى تفسير السيد البحراني رحمه الله. القرن الثاني عشر، الرواية الأولى عن علي بن إبراهيم، يعني القمي في التفسير، في قوله تعالى: ويل للمطففين، قال: الذين يبخسون المكيال والميزان. قال وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال: نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا فأحسنوا الكيل، وأما الويل فبلغنا والله أعلم أنه بئر في جهنم. هذا ليس من الإمام المعصوم، هذا التعبير ليس تعبير الإمام المعصوم. ثم قال: حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بمكيال راجح، وإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فكان هذا فيهم فانتهوا. طبعا هذه الرواية عن ابن عباس، وهذا من الوجوه التي يعني من وجوه المناقشة التي سجلت على السيد الخوي، أنه قال بصحة أسانيد تفسير علي بن إبراهيم وصحة ما فيه قيل في الاعتراض عليه، ولكن تفسير علي بن إبراهيم فيه روايات نقلت عن غير المعصوم، طبعا واحد عن ابن عباس وفيه أيضا روايات عن غير ابن عباس، ولكن مثل هذه المناقشة الأمر فيها سهل، فإنه من الظاهر أن القمي وسيد الخوئي إذا حكم بصحة ما في التفسير فالمقصود ما جاء فيه مرويا عن المعصوم، أما ما جاء فيه مرويا عن غيرهم فغير مقصود. الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ويل للمطففين، قال الناقصين لخمسك يا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون، إلى بقية الرواية. وقلنا إن في هذه الرواية تفسير ببيان الجاري وقد تكلمنا عنها. الرواية الخامسة عن القمي رحمه الله علي بن إبراهيم في التفسير في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا لأنفسهم على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فقال الله ألا يظن أولئك، أي ألا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة. ألا يعلمون، هذا إنما يصح أن يقرع به وأن يعاب به من يتظاهر أنه مسلم، أما الكافر فلا يقال له ألا تعلم أنك تبعث، فإنه لا مانع عنده أن يجيب لا أعلم، بل لا مانع عنده أن يجيب إني لن أبعث، يقول أيان يوم القيامة. وإذا كان مستعدا لأن ينكر إيمانه وتصديقه فلا محل لأن يقرع بأن يقال له ألا تؤمن بكذا، يقول نعم لا أؤمن. فإذا مثل هذا يخصها بمن أظهر الإسلام. ربما يمكن أن يقال إن هذه الرواية توجب على هذا التفسير تخصيص هذا التقريع وهذا الإنكار بالمسلمين، ولكن هذا لا يوجب أن يختص تحريم التطفيف بالمسلمين. لكن مثل هذا لو صح ولو اعتمدنا على هذه الرواية لا أوجب ذلك الشك فيما رجحناه في تفسير الآية، لأننا رجحنا أن الآية ناظرة إلى ظاهرة كانت موجودة في زمان نزول الآية، وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصرف بعض الناس واعتمادهم على الكيل بالقسطاس المستقيم إذا اكتالوا لأنفسهم، والإخسار إذا كالوا لغيرهم، وأن الآيات نازلة في تقريع ما كان يوجد من هذه الظاهرة في ذلك الزمان، وهذا كان أمرا، يعني هذه الظاهرة كانت في الكفار. فإذا قلنا إن هذه الرواية مقبولة ومعتمدة في تفسير الآية الشريفة فإن هذا يكدر على تفسيرنا للآية. إلا أن يقال إن هذه الآية ويل للمطففين نزلت في ملامة تلك الظاهرة التي كانت في ذلك الزمان، ولكن الحكم بحرمة التطفيف لم يكن خاصا بالمطففين، وإن كان الويل خاصا بالمطففين الموجودين لأنهم كانوا كفارا، إلا أن حكم تحريم التطفيف كان حكما عاما. ثم اللوم، لوم من يطفف أيضا كان لوما عاما، وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون خاص بالمسلمين، وفي هذا نوع من التركيب، يعني فيه توجيه لخطابات لفرق متعددة، فهو خلاف الظاهر من هذا الوجه، إلا أننا نصير إليه لو كانت الرواية معتمدة، يعني نصير إليه مجبرين إذا قام جاء نص عن المعصوم وكان النص ثابتا معتمدا، فلا بد أن نصير إلى مثل ذلك الجمع. الرواية السادسة ما رواها الطبرسي، ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، قال أليس يوقنون أنهم مبعوثون. ثم نقل السيد البحراني رحمه الله جملة أخرى من الروايات، أولها عن علي بن إبراهيم رحمه الله القمي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال ما كتب الله لهم من العذاب لفي سجين. هذا هو الذي يريده السيد الطباطبائي، أن الذي في الروايات يوافق تفسيرنا، لأن المفسرين قد اختلفوا في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما معنى كتاب الفجار في سجين؟ الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم، أم العقاب الذي وعدوا أو توعدوا به؟ السيد رجح أن يكون المراد بكتاب الفجار العقاب، قال والروايات توافق تفسيرنا، ولكنه جاء برواية الطينة، ورواية الطينة تهم معنى، يعني تدل على معنى آخر، ليست تهم معنى آخر. روايات الطينة ليست واحدة ولا اثنتين، هي روايات كثيرة متواترة. الرواية التي تليها عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال السجين الأرض السابعة وعليون السماء السابعة. هذا مثل هذا أيضا موجود عند غيرنا، أن السجين الأرض السابعة يعني الأرض السفلى، أسفل الأراضين السبع، سابعة الأراضين أي السفلى، وعليون السماء السابعة. الرواية التي تليها عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال هو فلان وفلان وما أدراك ما سجين، إلى قوله تعالى الذين يكذبون بيوم الدين، إلى آخر الرواية. الرواية التي تليها فيها هذه الرواية فيها تطبيق، وفيها بيان الجري، فراجعوها. الرواية التي تليها عن أبي الحسن الماضي عليه السلام كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال هم الذين فجروا في حق الأئمة عليهم السلام واعتدوا عليهم. هذه أيضا فيها جري، يعني من مصاديق الفجار الذين أخذوا حق الأئمة عليهم السلام. الرواية الأولى فيها من أخذ حق إمام من الأئمة بعينه، الرواية الثانية فيها أن الفجار هم الذين أخذوا حق الأئمة كافة، يعني كل من أخذ حق إمام من الأئمة عليهم السلام فهو من الفجار. فهذا بيان للجري، يعني يصدق عليه، ينطبق عليه أنه فاجر من الفجر. وليست هذه تفسيرا للمفهوم، أي إنه لا يصدق عنوان الفاجر على غير هؤلاء، بل كل من تجاوز الحد فهو كذلك. طيب، الرواية التي تليها عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا، قرأناها في تفسير السيد الطباطبائي في الميزان. الرواية التي تليها عن أبي سعيد المدائني يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. قال: بالخير مرقوم، بحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه. وكأنه يعني في هذا احتمالان: إما أن يكون محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم كالصبغة التي يصبغ بها كل عمل، فهذا عمل مرقوم أي مصبوغ بهذا، مثل الإضاءة مثلا، الإضاءة الخضراء تعطي لونا لجميع العمل، لجميع الشيء، لكل شيء وقع عليه هذا الضوء الأخضر. فكذلك محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم تصبغ كل عمل يعمله محبهم. هذا تفسير. والتفسير الآخر أن يكون ذلك، أي يعني حبهم، أن يكون مثل الخاتم يختم به الكتاب، فيأتي الكتاب من عنوانه مبين عليه مختوم بهذا الخاتم، ويحتمل أيضا معاني أخرى في هذا. ثم قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. قال: والسجين موضع في جهنم. هذا أحد التفسيرات، هذا التفسير موجود عندنا، موجود عند غيرنا. وإنما سمي به الكتاب مجازا، تسمية الشيء باسم مجاوره ومحله، أي كتاب أعمالهم في سجين. الرواية التي تليها: سجين أسفل سبع أراضين. والرواية التي تليها عن كعب الأحبار، وقال له أن عبد الله بن عباس جاء إلى كعب الأحبار وقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فقال له: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء. هذه من الإسرائيليات، لماذا نقرأها؟ طيب، الرواية التي تليها عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب عليا يقول: يا علي، إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله، وكنا أمام عرش رب العالمين نسبح الله ونقدسه ونحمده ونهلله، وذلك قبل خلق السماوات والأراضين. فلما أراد أن يخلق آدم خلقني وإياك من طينة واحدة من طينة عليين، وعجننا بذلك النور، وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنة. ثم خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والنور، ثم فلما خلقه استخرج ذريته من صلبه فاستنطقهم وقررهم بربوبيته، فأول خلق أقر له بالربوبية أنا وأنت والنبيون على قدر منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى: صدقتما وأقررتما يا محمد ويا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسبقتما خلقي إلى طاعتي، وكذلك كنتما في سابق علمي فيكما، فأنتما صفوتي من خلقي والأئمة من ذريتكما وشيعتكما، وكذلك خلقتكم. ثم فيها تكملة لما جاء في الرواية، وهي من روايات الطينة. قلنا روايات الطينة لا ينظر في أسانيدها، لأنها روايات متواترة. نأخذ منها المقدار الذي تواتر، وأما التفاصيل التي هي من الآحاد لم تتكرر في هذه الروايات ينظر في كل تفصيل وله يعني فكل تفصيل وله حكمه. الرواية التي تليها عن علي بن إبراهيم في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي ما كتب لهم من الثواب. هذا يوافق تفسير السيد الطباطبائي أنه فسر الكتاب بما كتب من الثواب أو العقاب. الرواية التي تليها عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا. هذه الرواية هي التي أشار إليها السيد الطباطبائي في الميزان، قال هي مروية من عدة طرق الآن وقفتم عليها، تكررت لها مصادر متعددة، يعني هذه رواية مستفيضة جاءت من مصادر في مصادر متعددة. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم. قال: يا ابن رسول الله، من تركه لغير الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه. يعني يوجد أناس يتركون الرذائل لأنهم لا يليق بهم، حتى غير المسلمين بعضهم لا يشرب تنزها، يقول هذا لا يليق بي أن أفقد عقلي وأن أتصرف. طيب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فيما ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمنون ومزاجه من تسليم، وهو مصدر سنمه إذا رفعه، لأنه أرفع شراب أهل الجنة، أو لأنه يأتيهم من فوق. قال: أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم في عالي تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون، والمقربون هم آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. يقول الله عز وجل: السابقون السابقون أولئك المقربون، رسول الله وخديجة وعلي بن أبي طالب وذرياتهم تلحق بهم. يقول الله عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم. والمقربون يشربون من تسنيم بحتا صرفا، وسائر المؤمنين ممزوجا. إذا كان الرحيق المختوم ممزوجا بشرابهم، فحبذا لو كان ممزوجا بسؤرهم، بل إذا كان ممزوجا بسؤرهم فهذا خير نعيم الجنة. الرواية التي تليها عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بضبعي علي بن أبي طالب عليهما السلام حتى رؤي بياض إبطيهما، في الرواية حتى رؤي بياض إبطيه، يعني كيف يتصور رؤي بياض إبطيه إلا أن يرفع يديه معا، فالأنسب رؤية بياض إبطيهما، لأن رسول الله يرفع يدا ويرفع يد علي بن أبي طالب عليهما السلام. طيب، حتى رؤية بياض إبطيه، وقال له: إن الله ابتدأني فيك بسبع خصال. قال جابر: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما السبع التي ابتدأك بهن؟ قال: أنا أول من يخرج من قبره وعلي معي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وأنا أول من يجوز على الصراط وعلي معي، وأنا أول من يقرع باب الجنة وعلي معي، وأنا أول من يسكن عليين وعلي معي، وأنا أول من يزوج من الحور العين وعلي معي، وأنا أول من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعلي معي. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الرواية التي تليها، نعم هذه ست. حسبتم أول من يخرج، أول من يجوز الصراط، أول من يقرع باب الجنة، أول من يسكن، أول من يزوج، أول من يسقى. السابعة لم تذكر، ولعلها تفهم من أول من يقرع باب الجنة، أهو أول من يدخل، ربما فهمت، ولا بد من الرجوع إلى المصدر أيضا، فإن مصدر هذه الروايات، فمصدر هذه الرواية تأويل الآيات، كتاب تأويل الآيات. طيب، وختامه مسك نجعلها ختاما، والحمد لله. نعم، خصلة بسبع خصال. نعم خصلة، ليس هذا في الرواية عندي، يعني في الطبعة التي عندي، طبعتكم منقحة أكثر. والحمد لله رب العالمين. تفضل وإنك. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا الفاضل، ما السر في اختيار الآية مفردة الأهل وإذا انقلبوا ينقلبوا إلى أهلهم فكهين، والسورة السابقة هي سورة الانشقاق وينقلبوا إلى أهله مسرورة بالنسبة من أتي كتابه بيمينه، وكذلك من يؤتى كتابه وراء ظهره قالت إنه كان في أهله مسرورة، وما علاقة الأهل في قوله إنه كان في أهله مسرورة مع أن الكتاب الذي يؤتى وراء ظهره بانفراده وليس معه أهله، وما دلالة الانقلاب في قوله انقلبوا فاكهين وينقلبوا إلى أهله مسرورة، فلم تعبر مثلا بمفردة رجعوا أو يرجعوا.
أما المقارنة بين الآيتين فلها مقام آخر مرتبطة بتفسير تلك الآية، وأما لفظ الانقلاب وتخير لفظ الانقلاب على لفظ الرجوع فربما، والله والعلم عند الله، فربما كان ذلك، لاحظوا نعود إلى الآية لنقرأها قبل أن نتكلم فيها. لم تخرج لي الآن. نعم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هكذا وقع في نفسي أن الانقلاب يكون بعد التمادي، يعني بعد طول المكث في أنديتهم من أجل التغامز والسخرية بالمؤمنين، فكأنه ينقلب إلى أهله بعد أن مثلا مل من الاستهزاء بالمؤمنين، ينقلب وكأنه أنجز أمرا عظيما، ينقلب إلى أهله يعني في آخر المطاف ينقلب إلى أهله مسرورا. هكذا وقع في نفسي، لا أفسر الآية بهذا، قل لعل هذا هو الذي يفهم من كلمة الانقلاب واختيار كلمة الانقلاب يعني على كلمة الرجوع، باعتبار أن الانقلاب، لماذا، ما وجه هذه الدلالة؟ باعتبار أن الانقلاب كأنه أمر يحصل قسرا، بخلاف الرجوع فإنه يحصل اختيارا. أما انقلب انفعال ليس فعلا، كلمة رجع فعل، الفعل ظاهر في الاختيار، أما كلمة انقلب فهي انفعال، والانفعال ظاهر في المطاوعة، المطاوعة يعني كأن الفعل لغيره، المطاوعة مطاوعة الفعل، فكأن الفعل وهو الدال على الاختيار لغيره. كيف يكون الفعل لغيره؟ مثل أن يكون مثلا بقي في النادي الذي يضحك فيه من المؤمنين ويسخر فيه من المؤمنين، أن يكون بقاؤه في النادي قد استمر حتى أخذ منه التعب ما أخذ، حتى أخذ منه التعب ما أخذه، فاضطر للرجوع إلى أهله، فكأنه أرجعه التعب إلى أهله، تعب من ماذا؟ من السخرية بالمؤمنين. هذا ما وقع في نفسي في من دلالة كلمة انقلب، ومع ذلك نتأمل فيها. إن صح هذا الفهم، يعني إن صحت هذه الاستفادة التي وقعت في نفسي أن كلمة انقلب فيها مثل هذه الدلالة، إذا تمت فلها مخرج هناك أيضا، باعتبار أنه حينما يلقى كتابه بيمينه تقولون يطير فرحا فيذهل بكتابه، ثم بعد ذلك يرد ردا إلى أهله، يعني كأنه من شدة فرحه نسي الدنيا وأهلها ونسي أهله، فكأنه يرد إلى أهله ردا. إن تمت هذه الدلالة نحتاج لتأكيدها، نحتاج إلى التأمل أكثر، وأيضا الرجوع إلى ما جاء إما في الروايات أو في كلمات أهل اللغة، إن رأينا ما يشجعنا على هذا الفهم أخذنا به. سيق أيضا فيها نفس الدلالة، باعتبار أنهم يساقون سوقا، ربما هناك كلمة سيق فيها نوع من القسر والغلبة، يعني ليس دعية دعوة، أنت لا تدعى إلى الجنة بل تساق سوقا. طيب لماذا تساق سوقا؟ هناك لابد من استخراج نكتة لمثل هذا التعبير. أنتم تسألون عن آية ليست في سورتنا، نعم، الانقلاب إلى الأهل، نعم، هذه سورة وينقلب إلى أهله مسرورا، نعم، أمامي. وينقلب إلى أهله مسرورا بعد في الكافر إنه كان في أهله. نعم. لعلنا تكلمنا عن نكتة ذلك في تفسير السورة في السنة الماضية. نعم. نعم. تخصيص الأهل بالذكر هذا أمر طبيعي، لأن الإنسان يعود إلى أين؟ مثلا إذا تعب يعود إلى أين؟ يعود إلى أهله. تخصيص الأهل ليس لأجل مشاركة الأهل في الحكم مع الكافر، ربما كان أهله مؤمنين. ليس من الضروري أن يكون أهل الكافر كافرين، ولكن الطبيعي أن يكون كل امرئ كل رجل يعود إلى أهله. فلعل سبب يعني الوجه في ذكر الأهل باعتبار أن هذا طبيعة الأمور. أما المؤمن نعم هذا خاص التعبير، لاحظوا مثل هذا التعبير لا يقصد به الدلالة الحرفية، وإنما هو تعبير على جهة الاستعارة والتشبيه. و لعلك تقول بالنسبة للمؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا، وبالنسبة للكافر إنه كان في أهله مسرورا، وبينهما فرق. نعم الجواب أن المؤمن ينقلب إلى أهله مسرورا لأن المؤمن شفيع لأهله، باعتبار أن المؤمن في يوم القيامة لا يدخل الجنة وحده، بل ومن صلح فإذا يوجد الأهل يتبعونه، إما هو يرفع درجتهم أو هم يرفعون درجته، فهو ينقلب إلى أهله. أما الكافر فلم تقل وينقلب إلى أهله، يعني الكافر في الدنيا في الآخرة حسابه يختلف عن حساب أهله، مؤاخذة أهله بجريرته ظلم لهم، بخلاف تكريم الأهل المؤمن ب إحسان المؤمن في العمل، هذا ليس ظلما، زيادة فضل من الله. أما معاقبة الأهل بجرم الكافر فيعني معاقبة أهل الكافر بجرم الكافر فهو ظلم لهم. فتحدثت الآية عن حال الكافر في الدنيا مع أهله أنه كان في أهله مسرورا، أما في القيامة بل ربما كان حال الكافر في يوم القيامة أن يكون من عقابه أن يفرد عن أهله، فإن هذا نوع من العقوبة، يعني التفريق بين كما أن الجمع بين المؤمن وبين أهله تكريم له، لعل من عقوبة الكافر أن يفرق بينه وبين أهله. فالآية التي تحدثت عن عودة أو انقلاب الكافر لم تقل إنه ينقلب إلى أهله مثلا حزينا، ولكن تحدثت عن حاله في الدنيا وأنه ينقلب إلى في الدنيا كان ينقلب إلى أهله مسرورا. ولعل في ذكر حاله في الدنيا نوعا من التحسير، أن يذكر كنت في الدنيا ترجع إلى أهلك، أما اليوم فلا أهل لك لأنه يفرق بينك وبين، لعل هذا هو سبب ذكر أهله في الآخرة. والله أعلم.
تقبل الله أعمالكم سماحة الشيخ. في الرواية التي تفضلتم بقراءتها عن جابر رحمة الله تعالى عليه، فأخذ بضبعي علي بن أبي طالب عليهما السلام حتى رؤي بياض إبطيه، ألا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله رفع أمير المؤمنين من خلفه بكلتا يديه فيكون صحيح أنه بان بياض إبطي أمير المؤمنين عليه السلام،
إبطي رسول الله،
حتى رؤية بياض إبطيه ألا يكون عائدا إلى أمير المؤمنين؟ السؤال الآخر شيخنا، إذا صح هذا الاحتمال، اتضح السؤال أول إن شاء الله شيخنا، إذا صح هذا الاحتمال، هل هناك فرق في الدلالة بين أن يرفع النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بيد واحدة لأمير المؤمنين وفي هذا الموضع بيدين؟ هل يمكن تلمس فرق في دلالة هذين الفعلين؟
يعني في يوم الغدير كان رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا على حدود النوق، فموقفه كان عاليا، فإذا أراد أن يرفعه فحسب ما فهم جملة من العلماء أنه رفعه حتى صار محاذيا له، لأنه رفع يده وهو أسفل مثلا، كان واقفا على الأرض ورفع يده وهو على الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وآله واقف على حدود الإبل. فإن الطبيعي، هذه أمور لم تذكر في الرواية، ولكن لكي نعرف حقيقة الحال لابد أن ننظر إلى طبيعة الأمور من خلال أن عدد الجمهور كان كثيرا، والغرض من وضع حدود الإبل هو أن يرتفع رسول الله صلى الله عليه وآله في موقفه ارتفاعا يسمح بأن يرى من مكان بعيد، يعني أن يراه آخر هذه الجموع. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون موقفه عاليا، يعني بحسب الأرقام أن يكون مثلا ارتفاع موقفه أكثر من متر حتى يسمح بأن يشاهد من مكانة من مكان بعيد. نعم نعم، أكمام واسعة يعني تسمح، هذا الوصف متكرر، ليس خاصا بهذه الرواية، أكمامهم واسعة، وهذا هو الذي يناسب أيضا طبيعة حياتهم في منطقة حارة. ولعل النظر إلى ثياب مثلا الأفريقيين الواسعة أيضا يساعد على تصور الحال في ذلك الزمان، من جهة أن مثل هذه الأثواب لا تحتاج إلى تدقيق كثير في الخياطة وفي الصنع، بخلاف الثياب الضيقة تحتاج إلى دقة أكثر، ومن جهة أخرى فإنها تسمح بمرور الهواء إلى البدن، فالنظر إلى حال ثياب الأفارقة ربما يساعد على تصور ثيابهم في ذلك الزمان. على أي حال كان موقفه عاليا، إذا كان موقفه عاليا فلكي يرفع يد أمير المؤمنين عليه السلام لا يتصور أن يرفع يده ويبقى معتدلا إلا بأن يرفعه بحيث يكون محاذيا له أو في حكم المحاذي، وإلا فستكون هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله كهيئة الراكع. إذا كان فقط رفع يد علي عليه السلام ولم يرفعه عن الأرض، ستصير هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله كهيئة الراكع، وهذا نقض للغرض، فإنه إنما وضعت له هذه الحدود لكي يراه البعيد، فلا بد أن يرفع أمير المؤمنين عليه السلام عن الأرض، وهذا أصل ما فهمه بعض العلماء أنه رفع عليا، لعله السيد الخوئي رحمه الله في أرجوزته هكذا، ببالي أن السيد الخوئي هو الذي فهم هذا كذا، وعليا رفعه. نعم، لاحظوا أرجوزة السيد. الأرجوزة أو المنظومة. نعم، قال هذا علي والغدير يشهد بأنه المولى الإمام الأوحد قد أمر النبي بالتبليغ مهددا بوعده البليغ، فامتثل النبي أمر ربه بذا استقر الماء في مصبه من الحدوج قد أقاموا من برارق بها أمان سكان الثرى. هو ليس أمان سكان الثرى فقط، هو أمان العالمين جميعا، ولكن السيد الخوئي ملتزم بالقافية في الشعر. ومع ذلك فإن شعره جميل، يعني عبارته جميلة. يخطبهم بخطبة بليغة ينصحهم فيها بكل صيغة، مد يديه وعليا رفعه، يعني ليس فقط رفع يد عليا بل رفع عليا. من أين هذا الذي فهمه؟ لم يفهمه من لفظ الرواية، وإنما فهمه من هذا الذي وصفناه، فبلغ القوم بما قد سمع. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع عليا عن الأرض في يوم الغدير. أما في روايتنا هذا فليس فيه ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في مقام أرفع، هو كان حسب ما يبدو كان واقفا على الأرض، فإذا رفع يد علي عليه السلام فالمقصود رفع يده لا رفع عليا كما في الغدير. هذا هو الفرق بينهما. وأما ما تصورتم من أنه يحتمل أن يكون قد رفع يدي علي عليه السلام وعلي مستدبرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فعلي مستدبر لرسول الله هذا لا نحتمله. لو أنكم قلتم وعلي مستقبل لرسول الله ومستدبر للقوم لكان أكثر قبولا. ومع ذلك فإن هذه الصورة أيضا ليست بالصورة التي تقع في النفس ابتداء من سماع هذا الوصف. الذي يقع في النفس عندما يقرأ الإنسان هذا الوصف أنه كان بجواره، لأنه كان يريد أن يري الناس إياه، يقول لهم هذا إمامكم، هذا الذي جمع لي ربي فيه سبع خصال، فيريد أن يريهم إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى لتحقيق هذا الهدف، يسعى بأساليب متعددة، منها مثلا أن يقول لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة مثلا، ثم يبقون ينتظرون حتى يأتي أحد ثم يدخل عليهم مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه أساليب متنوعة من أجل أن يبقى الشيء في ذاكرتهم، يعني بتعبير بافلوف توظيف العوامل الكيفية في خلق القرن الأكيد الموجب لتذكر الحادثة.
نعم، تقبل الله أعمالكم. في استدبار أمير المؤمنين صلى الله عليه وعدم مقبوليته، ألا يمكن أن نقول بأنه كما في صعود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تحطيم الأصنام من على سطح الكعبة كان بأمر من رسول الله، فيحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين بذلك أو صنعه، يعني بدون أن يأخذ رأي أمير المؤمنين. احتمال آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر وعلي عليه السلام أقل منه بدرجة.
لو كان ذلك لذكر في الوصف، يعني أن يكون على المنبر لم يذكر، وأما أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فالذي يقتضيه الغرض من رفع يده هو إراءته للناس، هذا الغرض يحصل بأن يرفع إحدى يديه وأن يكون بجانبه، لا يلزم أن يكون أن يرفعه بكلتا يديه، يعني أن ترفع يدا علي عليه السلام كلتاهما، لا يلزم ذلك. نعم،
كما هو مذكور من الشرح او المعلق.
نعم،
الضبع هذه المنطقه.
نعم،
من الجسد. ربما يكون رسول الله الذي بان ابطاه وليس امير المؤمنين، يعني رفعه بهذه الكيفيه، مسكه من جانبين ورفعه.
هذا محتمل. نعم، يعني هذا هو الظاهر، لا موجب لرفع اليد عن
في تفسير اللي هي كلمة الضبع اللي هي أعلى الكتف. نعم، كان من هنا، يعني زي ما قال الأستاذ أنه كان رسول الله واقف والإمام علي جالس، فمسك من عضده عشان يوقفه.
نعم،
فهذا يعني فرفع من العضد، فرسول الله لبان ابطه، والإمام علي كان ماسك أصلا من الكتف، ممسوك من الكتف، أعلى العضد، مكتوب أن الضبع على العضد.
نعم، قلنا هذا محتمل.
شيخنا،
أكرم بكف الذي يرفع والكف التي ترفع. تلك يقول الكاف حتى لم يذكر اليد، رافعها أكرم بكف الذي ترفع والكف التي ترفع. نعم، وسيد الحميري رحمه الله اقتصر على الكف مع أن الرفع لم يكن، فنجزم أن ما جاء في قصيدة السيد الحميري ليس وصفا للواقعة على وجهها.
نعم، استوقفتني آية شيخنا إذا تسمح أن نذكرها من سورة النساء.
نعم،
وهي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
نعم،
فهل هناك استثناء إلا من ظلم، أن الذي ظلم يستطيع الجهر بالسوء من القول؟
نعم، هكذا فهم الفقهاء من هذه الآية ومن الروايات التي جاءت أيضا، أن المظلوم إذا كان ينتصر لنفسه باغتياب من ظلمه فله ذلك، لكن بشرط أن يكون في اغتيابه انتصار لنفسه. أما إذا كان مجرد تشهير بالمظلوم والنيل منه وإيذاءه فلا. مثلا افرض أن شخصا، مثلا أخوك أنت شريك معه في بستان وأخذ حقك، فإذا اغتبته فإنه سوف يستحي من الناس ويرد إليك ما أخذه منك، لك أن تغتابه. أما إذا كان الأمر مثلا أخوك تشاجر معك ثم بعد ذلك تقول هذا أساء لي، هذا ليس استنقاذا لحق، فليس هذا من فالجهر بالسوء من القول أي الاغتياب، والاغتياب في مورد يعني المظلوم له شروطه ويجوز بشروطه. نعم،
عفوا شيخنا. نظريات العلامة الطبطبائي في المعجزة أنها اكتشاف من المعصوم لقانون طبيعي، هل يعني أنا أشوفها تقريبا نظرية متكلف فيها كثيرا، يعني قد لا تنطبق إلا بصعوبة على بعض المعاجز اللي حصلت للمعصوم؟
هذا يعني حديث يطول، الآن بعد ساعة ونصف يصعب أن نفيض في الإجابة عن هذا السؤال، يعني ضعف الطالب والمطلوب. لا بأس أن نتعرض له إن شاء الله في مناسبة، يعني يعني نحرص أن تكون قريبة، لأنكم طرحتم السؤال حتى كما يقول الشيخ الوحيد سؤالة شهيد نشا، يعني حتى لا يستشهد سؤالكم. فإن شاء الله في فرصة قريبة نتعرض له، والحمد لله.